المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعن كل فرج. المسألة التاسعة في كتاب الخلع والمباراة للسيد الإمام قدس سره. يقول: يشترط في تحقيق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق، وهذا ما تقدم. ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفع قل أو كثر، سواء كان هذا المتمول من الأعيان أو المنافع أو مما هو في الذمة كلي في الذمة قليلا أم كثيرا، وإن زاد على المهر المسمى. لو تجاوز المهر، بعض الروايات واضحة تشير إلى جواز ذلك حتى لو كان زائدا عن المهر المسمى. وربما المناط فيها أو الغاية منها هو أن يأخذ الرجل المال عوضا عن تنازله عن حقه في العصمة، لأن العصمة بيده، وهذا حق من حقوق العصمة ولا لا؟ لو أرادت أن تحرر نفسها وتعتق نفسها منه، يعني معنى ذلك بأنه لابد أن يتنازل عن حقه في العصمة، لأن الطلاق في يد من أخذ بالساق، هو الذي أخذ بالساق فالعصمة له، فتنازله عن هذا له عوض، ومن ها هنا جاز ذلك. فإن كان عينا حاضرة تكفي فيها المشاهد كما في المعاوضات، لأننا قلنا سابقا بأنه هو شبيه المعاوض، وإن كان كليا في الذمة دينا مثلا أو غائبا ذكر جنسه ووصفه ووصفه، ذكر جنسه ووصفه وقدره، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصح بما يؤول إلى العلم، كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم كونه ما في الصندوق متمولا. يعني ما إحراز أن ما في الصندوق أو هذا الشيء الغائب عن المشاهدة هو له مالية، له قيمة فعلية، ويصح بما في الذمة، في ذمة الزوج من المهر، حتى ولو لم يكن عينا خارجية، ولو لم يعلما به فعلا، أنه هي بتقول له خلعت لك أو بذلت لك مهر، قديش هو مهر مش عارفة، هي ناسي قديش المهر، وهو قد يكون ناسي قديش المهر، لكنه هذا الشيء معلوما له حد محدد ومعين، وإن لم يعلم به عند الطرفين، عند الزوج أو الزوجة، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضا صح على القول، حتى ولو لم يعلما بعد في مثل المهر، كل ما كان له مالية وشأنية عرفية لكونه متمول وله قيمة يصح أن يكون بذلا وفداء. ويصح جعل الفداء إرضاع ولده، لكن مشروطا بتعيين مدة حتى يكون واضحا، لأن الإرضاع أيضا مما يصح التعاوض عليه، هو له مالية، ولا تبعد صحة ذلك بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة، وإن جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر، يعني عند قدوم الحاج أو بلوغ الثمر. نقول: أما اشتراط تحقق الخلع ببذل الفداء عوضا عن الطلاق فلما تقدم من الروايات على ذلك، بل عد من ضروريات الفقه لتقوم الخلع به، وهذا هو مفهومه من خلال الأدلة الواردة في هذا المقام. وينتفي خلعا مع انتفاء البذل، يصبح طلاقا عاديا، لأن الخلع متقوم في البذل. ومن الروايات الواردة في هذا المقام صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا أقيم لك حدا، فخذ مني وطلقني. فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضي عليه من قليل أو كثير. فإذا ما يجوز أخذه من قبل الزوج هو أعم من هذا المهر، سواء كان هذا المهر أيضا قليل أم كثير. وأما أن الفداء يكون بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر، فأيضا لإطلاق الروايات بذلك، ولم يوجد المقيد له. هناك إطلاق ليس في قباله تقييد، فيجوز التمسك عندئذ بالإطلاق لإدخال وشمول كل ما كان له تمول فعلي، سواء كان عين أو دين أو منفعة، كما في رواية سماعة بن مهران قال: قلت لمولانا الصادق أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا يجوز للرجل، قال قلت: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المقتلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله. فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك، حل له أن يأخذ منها ما وجد. هل حل له أن يأخذ منها ما وجد مطلقة، سواء كان قليل أم كثير، سواء كان من المهر أم ما يزيد عن المهر، أو يقول بما تراضيا بما فرضه وبما طلبه منها. أيضا في صحيحة زرارة، إذا كنا بصحة إبراهيم بن هاشم كما هو الأصح، عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ما شئت، ثمن مطلق سواء كان قليلا أم كثيرا، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر. وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، هل أم أو ما تراضيا عليه من صداق هو على نحو الفرض مش تراضي، لكن قول الإمام عليه السلام ها هنا: أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، يعني إذا ما رضي طيبين أكثر ما بيكون اسمه خلع، هيك مقصود منها، يعني بدون يتفقوا ويتراضوا، مع التراضي تبذل له ما شاء، ومع عدم التراضي فيرجع الأمر إلى ما كان عليه، وبالتالي فلا طلاق خلعي. يقول عليه السلام: وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها. هذا أحد وجوه شنو؟ وجوه جواز أخذ الرجل منها ما زاد عن المهر أو ما شاء، لأنه هي يعني بتدش واقع حالها أنها تسقط كرامته مثلا، تهينه في الكلام، تجرحه في شخصه. لا أبر لك قسما، لا أطيع لك أمرا، أنت كذا وأنت كذا، عم تجرح في الحكم، واضح؟ فبحق له انه في قبال ذلك شو بضربها، يعني شو بيساوي؟ ومنه يظهر ما لو زاد عن المهر ايضا، يعني من خلال هذه الروايات نفهم بأنه يجوز أن يزيد عن المهر. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام يقول والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، ما شاء هو، ما شاء مطلقا سواء كان أقل أو أكثر من المهر أو نفس المهر. وما ذكره قدس سره من كفاية المشاهدة فيما لو كانت العين حاضرة، واعتبر ذلك المشاهدة في البذل، أو كانت كلية في الذمة كما لو كان دينا مثلا، فإنما لأجل اتفاق الأصحاب على ذلك وضعي عليه الإجماع، دعاه أكثر من واحد، وثانيا لقطع منشأ النزاع وما يفضي عادة إلى الخصومة والخلاف. على ذلك اعتبرنا شنو؟ المشاهد إذا كانت عين حاضر، أو الوصف بالقدر والحجم والشكل والصورة والمقدار إذا كان غائبا أو إذا كان في الذمة دائما. لماذا اعتبرنا ذلك المشاهدة أو التعيين والتحديد؟ لأجل عدم الوصول إلى الخلاف والنزاع، لقطع منشأ النزاع. نعم لا يعتبر فيه ما يعتبر في المعاوضات الحقيقية من ذكر الخصوصيات بأتمها مع التفاصيل، يعني من جهة الحكاية عن ألوانها، عن عددها، عن كميتها بالتفصيل في وزن، لا يكفي أن يكون أمرا متمولا يعرف بأنه هذا المبذول متمول له قيمة فعلية وسوقية، بخلاف ما اشترطناه سابقا في المعاوضات الحقيقية كالبيع والشراء وما أشبه ذلك. ولا يعتبر ذلك لأنه الأصل هو عدمه، وإطلاق الأدلة كافي في عدم اعتبار ذكر الخصوصيات بأتمها، لأنه أكثر الروايات مثل ما بتلاحظوا يأخذ منها ما شاء، حل له أن يأخذ منها ما يريد إلى آخره. وهكذا بقية ما ورد في المسألة من صحة جعل الفداء إرضاعها لولده مع اشتراط تعيين المدة، وذلك لأجل نفي الغرر ودفع الخصومة والنزاع. ولذلك اشترطنا أو صححنا جعل الفداء إرضاع الطفل أو الولد. ولذا ذكر الماتن قدس سره عدم بعد صحته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة، لكون الأمر في الفداء أوسع دائرة من المهر، وهذا ما تقدم خصوصا من الأصل وإطلاق الأدلة. هذا ما يمكن الكلام فيه عن مسألة 9. بقي أنه هك عقب أمر آخر خارج نطاق البحر، طلاق الخلع مثل ما قلنا بأنه عبارة أو متقوم بكراهة، تحقق مفهوم الكراهة لدى الزوجة لزوجها، والكراهة لها مفهوم خاص في الطلاق الخلع، يعني له معنى خاص، ليس مطلق الكراهة والنفور، بل وصول الكراهة إلى حدها الأقصى، وعليه يجوز أن يقع الطلاق خلعيا، وإلا فالأحوط شديدا وتأكيدا عدم إجراء الطلاق بصيغته الخلعية، اللهم إلا أن يعقبه بصيغة الطلاق، يعني ما يكتفي به خالعتك على كذا، بدي أقول فأنت طالق أو أنت طالق، ما لم يذكر أو يعقب ذلك بالطلاق فهذا المقدار من الكراهة الذي لا يصل إلى حد أن يكون حالها حال التي لا تبر له قسما ولا تطيع له أمرا. فالواضح ما لم تصل إلى هذه المرحلة، هلا في تعبير عند العرف عند بعض العوام بيقولوا لا ودق ولحم بلحمه ما بعيش معه، هي ده المعنى بيحاولوا يقولوا هيك. هذا أيضا كناية عن بلوغ ذروة الكراهة من قبل الزوجة لزوجها. طيب الآن خلينا نحكي حكي وجدانيات، ما هو منشأ الكراهة؟ كيف تتحقق الكراهة؟ الإنصاف أن الكراهة قد تأتي، قد يكون منشأها الرجل وقد يكون منشأها المرأة، لكن بنظرة دقيقة وفاحصة أقول بأن منشأ الكراهة الحقيقي والأساس وعلة العلة هو الرجل وليس المرأة. منشأ الحقيقي للكراهة مو فقط عادة، دائما ولا غالبا أبدا يكون الرجل، وذلك قد تقول بأنه طيب ما هي قد تعشق واحد عليه، تحب لها شيء واحد شلون، أو قد تكون كرهته لأنه مش كثير مثلا حب هالنمط في بلد ما في جو ما في هيئة ما في بيئة ما بطريقة ما كرهته، قد تقول ذلك. نقول صحيح، لكن أيضا نقول بأنه منشأ الكراهة يكون الرجل مش المرأة، في الأولى وفي الثانية، فيما لو أحبت شخصا آخر منشأ الكراهة هو الرجل، لأنه ليش فتح لها المجال؟ لو ما وجدت هي فراغ عاطفي أو جفاف عاطفي ما كانت طلعت لباطن. المخلوق البشري بطبعه مش هيك، خصوصا المرأة، مرأة في طبعها في كينونتها تألف واحد وبتحلف باسمه، تعش تفتش على غيره، تعش تطلع بغيره، بس تكره كل رجال، هذا بطبع المرأة، الأنثى هيك، طبيعة الأنثى هيك. لما بحاول هو أنه يتخلى عن بعض ما يشد المرأة إليه، فبتروح بتفتش على البديل إذا ما كان عنده دين، وإذا عند الدين بتصبر. واضح هذا في الأول. وفي الثاني البيئة وطريقة، كذلك منشأ الكراهة هو الرجل، لأنه طيب ليش بده يشحف بحقها في المأكل في المشرب في المسكن، بده يمنعها عن أهلها، بده يمنعها عن بعض الحقوق والخصوصيات التي هي ترغبها تحبها في طاعة الله تحبها، مش عم نقول في المعصية، في المعصية موضوع ثاني. فأيضا إنه هو عم بسكر عليها الأبواب التي تريحها وتؤنسها وتشعرها بأنها لها كينونة امرأة مستقلة هادئة راضية مرتاحة في حياتها. طب ما هذا مش لازم يأمننا الراحة؟ أمننا الراحة لما بده يتجاوز عن حقوقها وعن خصوصياتها وبده يشحف بحقها، يعني بيكون هو اللي عم بسبب لها الكراهة. فأيضا منشأ ذلك هو الكراهة، يعني الرجل. ثالثا نقول بأنه من الأخطاء الفاحشة عرفا في المجتمع أن المرأة تكره زوجها ولا يطلقها، الأفضل والأصح بمجرد أن تكره يطلق، لأنه يلزم من عدم ذلك الفساد، يلزم من عدم الطلاق الفساد. صحيح الطلاق يهتز منه العرش وهو أبغض الحلال عند الله، لكن بالنظرة فاحصة نرى بأنه إذا دار الأمر بين لزوم المفاسد كثيرة عرفية ونفسية وبين أن يبقيها على عصمته وعنده وتحته. لا، نقدم الطلاق على ذلك لعدم نزوم المفاسد، ولا يبقيها تحته. وشو هي قطعت النسوان؟ قطعت النسوان. هناك خالات تربي أحسن من الأم، وعلى فرض بده يصبر وبده يقعد على أولاده ويهتم فيهم ويضيف بعض الأعباء الأخرى إلى أعبائه، حمل مسؤولية إنه هو كان سبب الفراق، كان سبب هدم الأسرة، هو بإهماله، بتقصيره، بإسرافه في حقه، في حقها، بتجاوزه عن حقوقها، بتعديه على خصوصياتها. هو دمر، هو كان غافل، مش ملتفت، فليتحمل مسؤولية.
هل هذا قاضي عام أصول ولا لا؟
عم بحكي بالعموم، هذا المبدأ العام. هلا في تفاصيل نشوذ وشواذ وموضوع ثاني ما عم بحكي فيه، هذا الحال الشاذ خلينا نعبر عنه.
بس إطلاق المبدأ في البداية يشير أنه حتى النصوص.
فإذا أنا النقطة الثالثة الأخيرة اللي عم أقول أكد عليها، بمجرد أن تطلب منه الطلاق، بل رح أقول أكثر من هيك، فليطلق الرجل زوجته إذا استشعر منها عدم المودة وإلحاحها في الفراق. بمجرد أن تطلب الطلاق ما عاد في حياة هنيئة، خدشت الوثاقة، انكسرت المواد، لا أقل من تهديدها بالطلاق، لا أقل من إجراء طلاق صوري شكلي. المرأة تهتز، ترتعد بفرائصها بمجرد أن يصبح الطلاق أمرا منجزا وواقعا وحقيقة، حتى لو كان فيه طلبات وحتى لو كان فيه بدائل، بس تتطلق تبكي. هذه الصدمة قد تكون بحاجة إليها أحيانا، قد تكون بحاجة إليها، وفي حالات مرضية لا تعالج إلا بالصدمة، شوك كهربائية، نفسية، فكرية إلى آخره، لا أقل. الأمر الرابع والأخير، خلي التربية العامة اللي نحن للأسف فاقدينها بمجتمعاتنا الشيعية السنة، مش هيك. احنا التربية كل ما دقت فوز بجرة إلا بدي طالق، أو أنت طالق، أو إلى آخره، كل ما دقت فوز بالجرة هاي. يعني طيب معقولة كمان؟ ما هذه شو بتدمر الحياة الأسرية، هذه بتضعف وثاقتها فيه، هذه بتسبب خوف عندك، هذه بتسبب حالة اضطراب وقلق وتوتر نفسي كبير. من الأخطاء الفاحشة أيضا أنه ينحكى بشيء اسمه طلاق دائما وأبدا، كل 20 سنة لازم ما ينحكى بالطلاق، بس عند اللزوم، عندما تتراكم القضايا والأمور ولا يوجد لها حال. الرجل لازم يكون حكيم واعي، يتأمل بالتصرفات اللي عم تعملها، بأخطائها وشواذاتها، يحاول يعالجها كل واحدة بواحدة، ويحاول يحلها يوما بيوم، حتى لما يصير في تراكم. التراكم بيعمل شو؟ انفجار عادة، بيعمل زلزل. ما يصير تراكم، خلي يصير في جلسات مصارحة ومكاشفة وشفافة وهادئة عن محبة، ويسيطر على المشكلة ويحلها، وما يخلي الأمور تتراكم، وما يحكي بطلاق، ما يجيب سيرة الطلاق. عندما تصل الأمور إلى فواتينها خلص، بعد يعني طفح الكيل مثل ما بيقولوا، وعنده إذن لا بأس، ينحكى موضوع طلاق. أما ما قبل ذلك كل يوم بعد يوم، هذا شو بيعمل؟ توتر نفسه عنده وعنده، بس عنده أكثر، لأنه المرأة أكثر حساسية من الرجل. بس على ذلك، هذا رابعا. أخيرا بس نقطة خامسة حابب أكد عليها، من القضايا المهمة جدا في حياة الأسرة، في حياة الزوجين، اللي ربما تكون هي الأساس المقدمة على كل الأمور الاعتبارية الأخرى في حياة كل من الزوج والزوجة قضية الالتقاء بعيدا عن الروتين الحياتي، يعني يبعد عن التراتبية. لازم يصير في لقاء أسبوعي شهري نصف شهري إلى آخره حسب ذات كل واحد منهما. لازم يستحبها يروح هو إياها إلى مكان ماكو أحد بينه وبينها بس وثالثهما الله، ويقعدوا يعملوا جلسة هادئة جدا، وإذا أمكن إنه يحطوا قدامهم ورقة وقلم ويشوفوا شو الإيجابيات وشو السلبيات وشو المعكرات وشو المنغصات الحياة وشو المشاكل عند وجوه بكون جيد إذا أمكن. بس من الأمور الضرورية جدا جدا في حياة الزوجين إنه يبعدوا عن جو أولاد، عن جو عائلة، عن جو بيئة، عن جو أقارب، ويروح ولو بالأسبوع مرة يقعدوا وياها لحالهم، ويبلش أول شيء هو مش هي، يعني يفتح لها الأريحة والأريحية، يحكيها حكي شعر إذا أمكن، دبلوماسي رقيق
غزل
فيه. إيه ما يخالف تغزل قد ما فيه منيح كثير. هذا بيذوب لها كيف النار بتذوب الشحن، هذا بيذوب لها الأحقاد، الضغائن، التعب، الإرهاق، القلق، بيذوب لها إياه. المرأة شوف المرأة تعيش على مثل الكمون، تعيش على الوعود والخياليات والشعر، صدقني هيك. يعني لو كان كل النهار تعبانة ومشغولة ومرهقة من تعزيل البيت لنص طريق، بس يفوت الرجل الله يعطيك العافية ما شاء الله النظافة ترتاح نفسيا، تنسى كل أتعاب. فالأفضل أنه يبلش هو ويحكيها بغزليات بكلام ودود، لأنه مش كرمالها فقط، كرمال الله حتى نحافظ على هالأسرة. نعم؟
بصير يحكي مع الواتساب
فهذا الأمر الأخير بدي أقوله، أنه ضروري يصير في جلسة بين الرجل والمرأة كل فترة من الزمن، مش متباعدة جدا لحتى ما تترقى من مشكلات. المرأة بتلبد، شوفوا المرأة بتلبد، المرأة بتسجل وبتكن، عرفت شلون؟ قد ما تحكي، في كثير من الناس ما بيحكوا، ما بيظهروا مشاعرهم بسهولة، بس عم براكموا. بفكر الرجال انه حكي كلمه عاديه شنو فيها، ما فيها شيء، هي بتكون سجيطه وهي بتكون اهريطه، اكثر شيء اهرها هو هاي الكلمه، وهو مفكرها انه ويقولون ما هو هين وهو عند الله عظيم، فكرها كلمه هاي
شديده بقلبك.
لا التفتوا، يصير في مصارحه كل فتره من الزمن لحتى تنكشف الامور، وما ضل في شيء بالقلب، لانه اللي اذا بقي بالقلب بيجرح وبدمل وبمرض وبعلل والى اخره، ما ضل في شيء بالقلب. كنت في عز مصارحة، لكن في مقابل ذلك انه كل اسبوع او اكثر او اقل يصير في جلسة هادية وشعرية ورومانسية. كمان لازم كل فترة من الزمن يبعدوا عن بعض شوي، كل شهر شهرين ثلاثة يبعدوا عن بعض، بيصير في شوق، بيصير في رغبة، بيصير في حنين. هذا الحنين بحاجة لانه الرجل والمرأة، وشوفوا بس الواحد يبعد عن حبيبته لا يذكر فيه الا خيره، ما بيعرف شيء، ما بتذكر شيء عن شره، بس يذكر خيره بصير يشتاق اليه ويحن اليه، بصير اللقاء بعد الفراق له معنى، له طعمه، له لذة، له نكهه اخرى. انت بتفتوا علي؟ فكما انه لابد من اللقاء كل فتره، لابد من الفراق كل فتره. خليه يسافر، هو يسافر، هي تسافر، يبعتها عند اهلها 3-4 ايام، حاجه لهم متمسك فيها، شو بده فيها؟ يرتاح له شوي كمان هو. شفتوا؟ يعطيها إجازة، ما بيطلع لها إجازة، العالم كله بياخذ يوم الأحد أو يوم مش عارف الجمعة إجازة. والله
إذا
الشيخ
تجوز واحد
ثاني اسمع، خلينا هلا موضوع هلا خلينا بهذا الجواز، فوتنا موضوع ثاني هلا. فالفراق أيضا من موارد العلاج لاستمرارية الحياة الزوجية وإعطائها صبغة حيوية مهمة مفيدة مريحة. ايه بتعمل ريفرش، ماكو هاي موجود بالتليفونات تحديد. ايه هذا، والحمد لله رب العالمين.